فيها من الآيات نبراس لشرعتنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس من مجالس قصص الأنبياء، أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام الذين هم أسوتنا وقدوتنا وأئمتنا وسادتنا. أمرنا الله سبحانه وتعالى بالاقتداء بهم، فقال جل ذكره: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. أنبياء الله سبحانه وتعالى، أمرنا كذلك باتباع سبيلهم، إذ الله قال: واتبع سبيل من أناب إلي، وهم خير من أناب إلى الله، عليهم صلوات الله وسلامه أجمعين. تناولوا في هذا المجلس إن شاء الله شيئا من قصة الخضر وإلياس عليهما السلام. هذا وعن الخضر أقول مستعينا بالله. ابتداء، هل هو نبي أم ليس بنبي؟ فقد اختلف العلماء في ذلك على قولين، وأكثر العلماء على أن الخضر عليه السلام نبي من الأنبياء، ومن مسنداتهم لذلك قول الله سبحانه وتعالى في شأن موسى ويوشع عليهما السلام: فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. ففسر بعض أهل العلم الرحمة في قول الله تعالى آتيناه رحمة من عندنا، أي آتيناه نبوة من عندنا. ولا شك أن النبوة معنى من معاني الرحمة. الاستدلال الثاني الذي استدلوا به على نبوة الخضر قوله في خاتمة القصة التي ذكرها ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، قصة الخضر مع موسى عليهما السلام، قال الخضر: وما فعلته عن أمري، وما فعلته عن أمري. قالوا: إذن فعل ذلك بوحي، فلا يفعل ذلك إلا نبي. هذا الاستدلال الثاني الذي استدلوا به على نبوة الخضر. والاستدلال الثالث أن موسى عليه السلام أمر بالذهاب إليه والتعلم منه، وموسى لا يفعل ذلك إلا مع نبي، كذا قالوا. وفي الاستدلال الثالث نظر، والله تعالى أعلى وأعلم. أما عن حياته، وهل هو ما زال حيا إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم وإلى زمننا هذا، فأيضا قد دب في ذلك خلاف بين العلماء. وابتداء، فالأخبار التي وردت في إثبات حياة الخضر والمرويات التي رويت في هذا الصدد من آثار عن الصحابة رضي الله عنهم وعن غيرهم، كلها تالفة الإسناد، ضعيفة الإسناد جدا، فلم يثبت فيما علمت وبعد البحث في هذا الصدد، لم يثبت أي حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن حياة الخضر إلى الآن أو إلى زمانه عليه الصلاة والسلام. وإن كان قد قال كثير من أهل العلم في حياته، لكن الأدلة تقتضي أنه قد مات عليه الصلاة والسلام. ومن الأدلة التي استدل بها على موته أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الصحابة رضي الله عنهم بعد صلاة العشاء في إحدى الليالي قائلا: ما من نفس منفوسة يأتي عليها 100 عام وهي على ظهر الأرض يريد انخرام القرن الذي هو فيه. فقوله صلى الله عليه وسلم: ما من نفس منفوسة يأتي عليها 100 عام وهي على ظهر الأرض، دليل على أن الخضر قد مات. وأيضا استدل فريق من العلماء بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي، بضميمة قوله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا: أقررنا، قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. قالوا: في معنى الآية الكريمة أن الله سبحانه أخذ على جميع الأنبياء عهدا وميثاقا إذا بعث النبي صلى الله عليه وسلم محمد عليه الصلاة والسلام وهم أحياء أن يؤمنوا به وأن يتبعوه وأن ينصروه. فلو كان الخضر حيا زمن النبي صلى الله عليه وسلم لاتبعه ونصره وشهد معه حروبه التي شهدها. فلما لم يكن شيء من ذلك علم أنه قد مات. وأيضا استدل العلماء القائلون بوفاة الخضر بأن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه ليلة بدر وصبيحة يوم بدر فقال في دعائه: اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض بعد اليوم. قالوا: فهذا دليل أيضا على أن الخضر قد مات. هذه بعض الاستدلالات مع قوله تعالى: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد. هذه بعض الاستدلالات على وفاة الخضر، فالله تعالى أعلى وأعلم. هذا وعن نسب الخضر وعن اسمه، فلم يثبت بذلك خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. والذي ورد في الصحيح، أعني صحة مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما سمي الخضر خضرا لأنه جلس على فروة، وفي بعض الروايات بيضاء، فإذا بها تهتز من تحته خضراء، فلذا سمي الخضر. هذا الذي ورد فقط. وقد تكلف فريق من المفسرين اسما له، قال بعضهم اسمه خضرون، وقال بعضهم اسمه بلية، وقال بعضهم اسمه معمر، وكل ذلك لا يثبت به خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكتقييد في هذا الصدد الذي سكت عنه في الكتاب العزيز، ينبغي أن نسكت عنه ما لم يذكره النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تسود صفحات طوال في بيان شيء لم يبينه الله عز وجل ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. ولقد قال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. هذا. وقد قال بعض العلماء مختلفين في نسبه أيضا: إن خضر من أولاد قابيل ابن آدم، وهو أطول أبناء آدم عمرا، وهذا لا يصح ولا يثبت. وقال آخرون إنه من أبناء نوح وهذا أيضا لا يثبت. وثمت أقوال أخر في هذا الصدد لا ترتكن إلى دليل صحيح، وبالله تعالى التوفيق. وعلى أي حال فالعبرة مأخوذة من قصته، والحمد لله رب العالمين. أقول وبالله تعالى التوفيق. وبعد الذي ذكر فيتحصل من أمر الخضر، وقد ذكرت قصته في موطن واحد من كتاب الله عز وجل ولم تتكرر في الكتاب العزيز. وبين النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث طوال أمر الخضر بما فيه الكفاية، والذي ورد عن رسول الله أيضا إنما هو في إطار القصة المذكورة في كتاب الله عز وجل هذا. وعرضا يقال إن من القصص قصص الأنبياء قصة بسطت في موطن واحد فقط، وقصة بسطت في عدة مواطن، وأنبياء أجمل القول في ذكرهم، وأنبياء لم يذكروا في الكتاب بأسمائهم من الأصل، كما قال تعالى ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. فقصة كقصة موسى عليه السلام انتشرت في الكتاب العزيز في عدة سور، ولا يعكر على هذا ما يذكره بعض المستشرقين وبعض المستغربين من أن الكتاب العزيز ليس فيه وحدة موضوع، وكذبوا في قيلهم. فإن من الحكمة أن تنتشر قصة كقصة موسى عليه السلام في كثير من سور الكتاب العزيز وآي الكتاب العزيز، ذلك لأن سيرة نبي الله موسى عليه السلام أشبهت سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم في مكة بما كان يقتضيه المقام من التذكير بأحوال موسى عليه السلام إذ كان مستضعفا، وذكر النبي بقصة موسى في المدينة وما واجهه الرسول من المنافقين كالذي وجه به موسى عليه السلام من بني إسرائيل. لكن أرجع إلى قصة الخضر والقدر الذي ذكر منها في سورة الكهف، بدايته قوله تعالى فوجد عبدا من عبادنا، أي فوجد موسى عليه السلام ومعه فتاه يوشع ابن نون عليه السلام، فوجد عبدا من عبادنا. فكل الخلق لله عبيد، رسلا كانوا أو ملائكة. قال تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. قال تعالى فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا، قيل آتيناه نبوة من عندنا، وعلمناه من لدنا علما. ولا يخفى أن كلمة الرحمة كسائر كلمات الكتاب العزيز كثير منها يحتمل عدة معان، ويفهم المعنى من السياق الذي وردت فيه الكلمة. كلمة الرحمة أحيانا تطلق على النبوة، وثم مواطن لها معان أخر، فقد تطلق على الغيث النازل من السماء فيطلق عليه أيضا رحمة، وقد تطلق على لين الجانب وخفض الجناح، ولها معان كثيرة في مواطنها. قال تعالى آتيناه رحمة من عندنا، فالرحمة المقذوفة في قلوب العباد، وكذا النبوات كلها من الله سبحانه وتعالى، وكذا العلم، إذ الله قال وعلمناه من لدنا علما. فالعالم علمه من الله أي علم كان، فأصله من الله سبحانه. العلم بالطب علم الطبيب بطبه، والمهندس بهندسته، والمعلم بطرائق تدريسه، والنجار والحداد والصناع، حتى المرأة وطهيها في البيت، كل ذلك بتعليم الله للعباد. وإن كانت ثم أسباب تلتمس، لكن المعلم من علمه الله. وقد حسن البعض بعض أهل العلم حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على إغماض عن علة يسيرة فيه: إن الله خلق كل صانع وصنعته. وعلى أي حال فالمعنى ثابت وصحيح. قال تعالى: فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. قال له موسى: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ يستأذنه الكليم عليه السلام: هل أتبعك، هل تأذن لي في اتباعك على أن تعلمني مما علمت؟ يذكره بأن العلم الذي معه إنما هو بتعليم الله له. على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال ملتمسا العذر لموسى عليه السلام: إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. هكذا يلتمس الخضر لموسى عليه السلام عذرا بقوله: وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. فكما يقول العلماء: من جهل شيئا عاداه. ولهذا مستناداته في الكتاب العزيز، قال تعالى: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم تأويله. وقال تعالى: بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. أي أن من أسباب الخلاف والعناد والشقاق الجهل، فكان لزاما أن يعلم الناس حتى تقل عداوتهم لمن يدعونهم إلى الله عز وجل. قال الخضر لموسى عليهما السلام: وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ قال: ستجدني إن شاء الله صابرا، ستجدني ليس بحولي ولا بقوتي، إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. فحينئذ اشترط الخضر على موسى عليهما السلام شرطا، فيجوز للمعلم أن يشترط على من يصاحبه للتعلم منه، ويجوز للرجل أن يشترط على من يصاحبه شروطا. قال: فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى، حتى أكون أنا الذي أخبرك. اتفق على هذا كما استفيد من سياق الكتاب العزيز. قال تعالى: فانطلق حتى إذا ركب في السفينة خرقها. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في الحديث المتفق عليه في البخاري ومسلم، أن الخضر عليه السلام خرج مع موسى عليه السلام، فانطلق إلى شاطئ البحر، فأشار الخضر إلى سفينة، وأهلها كانوا يعرفونه، فجنحوا إليه فركب مع موسى عليه السلام، وتوسطت بهم السفينة البحر. فلما انشغل أهل السفينة بسفينتهم إذا بالخضر يأتي بقدوم، وقيل بفأس في رواية، يقتلع بها لوحا من السفينة. وموسى عليه السلام الذي خرج للتعلم منه يرقبه، فلما رآه يصنع ذلك قال له: قوم حملونا بغير نول، أي بغير أجر، تعمد إلى سفينتهم تخرقها أخرقتها لتغرق أهلها؟ لقد جئت شيئا إمرا، أي أتيت بأمر عظيم. قوم أحسنوا إلينا، كيف نقابل الإحسان بإساءة؟ فحينئذ رد الخضر عليه قائلا: ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ فتذكر الكليم عليه السلام فاعتذر قائلا: لا تؤاخذني بما نسيت. فكانت هذه نسيانا من موسى عليه السلام، ولا ترهقني من أمري عسرا. فانطلق حتى إذا لقي غلاما فقتله، قال: أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ لقد جئت شيئا نكرا. قال: ألم أقل لك، وهي أشد من الأولى، إنك لن تستطيع معي صبرا؟ بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ذلك كما في صحيحي البخاري ومسلم، بما حاصله أنهما مر على غلام يلعب مع الغلمان، فناداه الخضر فأخذه وشج رأسه، قيل بين حجرين في رواية، وقيل في رواية أخرى فاقتلع رأسه، أي من جسمه. فحينئذ والمنظر مستبشع قال موسى عليه السلام: أقتلت نفسا زكية، أي بريئة من الذنب، لم يجري عليها القلم، بغير نفس، أي بغير نفس قتلته؟ أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ لقد جئت شيئا نكرا. حينئذ قال الخضر لموسى: إنك قال الخضر لموسى ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال موسى عليه السلام مبديا عذره النهائي: إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا. هذا وقد وردت في بعض الروايات أنه كان غلاما مليحا، كان غلاما مليحا، وباللفظ المصري خفيف الدم، يعجب كل من نظر إليه. وهنا قال الإمام العالم التابعي الجليل قتادة بن دعامة رحمه الله تعالى، قال: يا فرحة أم هذا الغلام، ويا فرحة والده لما رأياه حين ولد، لقد سر به سرورا عظيما، ويا حزنهما ويا حسرتهما لما أتاهما الخبر بأن الولد قد قتل. يا حسرتاه، يا حسرة الوالد ووالدته على الابن لما أتاهما خبر قتله، ولكن الله يعلم ونحن لا نعلم. فلو علم حين ولادته أنه لو عاش لأرهقهما طغيانا وكفرا، ما فرح بولادته ولا حزن على وفاته، ولكن الله يعلم ونحن لا نعلم. وصدق قتادة فيما قال رحمة الله تعالى عليه، فرب العزة يقول: عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ويقول ربنا في شأن النساء: فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ورب العزة يقول: عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ويقول ربنا في شأن النساء: فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ويقول في شأن القتال والجهاد: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم الآيات. قال موسى عليه السلام للخضر: إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. قال: فريق من أهل العلم إن منتهى الأعذار ثلاثة. ولذا فإن الله سبحانه وتعالى جعل الطلاق ثلاث، جعل الطلاق ثلاث كذا قال بعض العلماء. هنا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: وددنا والله أن موسى صبر حتى يقص الله علينا من أخبارهما. فاستفيد من ذلك استحباب التذكير بالقصص، القصص القرآني والقصص النبوي. ولذا فإن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى قال: ما أحوج أهل السنة إلى قصاص صدوق. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب القصص، حتى إنه جلس مستمعا إلى عائشة رضي الله عنها وهي تحكي له قصة النسوة الأحدى عشر اللواتي جلسنا وتعاقدنا على ألا يكتمن من خبر أزواجهن شيئا في حديث أبي زرع المشهور. فالقصص مستحب. ولقد قال فريق من أهل العلم في تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم في شأن سورة قل هو الله أحد وأنها تعدل ثلث القرآن، قالوا: ذاك باعتبار موضوعات الكتاب العزيز، فثلثه توحيد ومعتقد، وثلثه أحكام وتشريعات، وثلثه قصص وأخبار. أعود إلى التأويل قائلا: قد قال تعالى في كتابه الكريم: فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية، قال بعض المفسرين لئاما من اللؤم، حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها طلبا من أهلها حق الضيف. فالضيف يا عباد الله له حق، الضيف له حق. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما رجل نزل بقوم فلم يقروه كان له أن يأخذ منهم بقدر قراه، أي بقدر ضيافته. أذكر بهذا لعلة ستأتي قريبا إن شاء الله. قال تعالى: حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها، أي طلبا من أهلها الطعام. والعلة هي كيف والنبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول عن نفسه وعن سائر الأنبياء أنهم، يقول عن نفسه: إن آل محمد لا نأكل الصدقة. فكيف يسأل موسى عليه السلام ويسأل الخضر عليه السلام الصدقة من القوم؟ فكان جوابا على هذا لدفع الإشكال إذا قلنا إن الصدقة حرمت على الأنبياء كلهم، كان دفع للإشكال أن يقال إن الخضر وموسى عليهما السلام ما طلب الصدقة ولا سألاها، إنما طلب حقا من حقوقهما. فالضيف له حق، وليس حقه كصدقة عليه، إنما هو حق له. بل وفي كتب الفقه وعند أئمة الفقه أن الشخص إذا نزل بلدا وكان غريبا ونزل على قوم ولم يقدموا له القرى، كان له أن يرفع عليهم قضية يقاضيهم فيها أو يأخذ منهم قدر القرى المناسب له، والله أعلم. قال تعالى في كتابه الكريم: استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه، قال: لو شئت لاتخذت عليه أجرا. وهنا تظهر قضية المجاز في الكتاب العزيز. وهل هو سائغ أو ليس بسائغ. فمن العلماء من استدل بهذه الآية جدارا يريد أن ينقض على إثبات المجاز، وكذا استدل بقوله تعالى بقول إخوة يوسف: واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. فاستدل البعض به على جواز المجاز ومنع منه فريق من العلماء. والحاصل في ذلك والله أعلم أن المجاز كاصطلاح لم يكن في الصدر الأول، صدر الصحابة رضي الله عنهم ولا التابعين ولا أتباعهم، ثم جاء هذا الإصطلاح كاصطلاح فيما بعد. والعبرة بما آل إليه القول بالمجاز، إن آل إلى سنة حمد، إن آل إلى قول قال به علماء الإسلام حمد، إن آل إلى ضلالة صرف. فالذي يقول مثلا إن الصلاة ما هي إلا دعاء ولا حاجة إلى الصلاة، فهذا شذ بقوله في المجاز ويبطل قوله حينئذ. وقد كانت فرقة من فرق الصوفية يقولون لا صلاة، إنما الصلاة بمعنى الدعاء، ويسقطون الصيام كذلك فيقولون الصيام بمعنى الامتناع، ويسقطون كذلك أو ينفون كذلك عدة صفات لله عز وجل. فأعود مكررا إن العبرة بما آل إليه المجاز والله أعلم. قال تعالى: يريد أن ينقض فأقام، أي بدون أجر، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له موسى: لو شئت لاتخذت عليه أجرا. في الحديث: قوم لم يكرمونا، لم يقرونا، لم يقدموا لنا حق الضيف، تعمد إلى جدار لهم تبنيه بدون أجر، لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال الخضر حينئذ: ولله الأمر من قبل ومن بعد. قال الخضر حينئذ: هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك، أي تعال، سأخبرك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا، تعال أفسر لك الأحداث التي أنكرتها علي. وهنا يقول فريق من الذين يلتمسون النكات في التفسير والقصص، يقولون إن موسى عليه السلام استنكر أمورا ثلاثة على الخضر قد وقع موسى نفسه في أشباه لها. قالوا: استنكر عليه قتل الغلام وهو قد وكز القبطية فقضى عليه، استنكر عليه كذلك أن يترك الأجر لأهل القرية، وموسى أيضا نزل بلاد مدين فلم يستضيفوه وسقى للمرأتين بأجر، وأيضا استنكر خرق السفينة وأمه قد وضعته في تابوت وألقت بالتابوت في اليمن، فسبحان من يعلم ونحن لا نعلم. قال: سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، أخذ بعض الفقهاء من ذلك أن الشخص قد يمتلك سفينة ويعد فقيرا، قد يمتلك شخص 5 فدادين في القرى ويعد فقيرا، لأن دخل هذه الأرض لا يكفيه. وهنا وصف أصحاب السفينة بالمسكنة، فكانت لمساكين يعملون في البحر، فأردت أن أعيبها، نسب العيب لنفسه مع أنه بوحي تأدبا مع الله سبحانه وتعالى، فالشر تأدبا مع الله لا ينسب إلى الله، وإن كان الله هو الذي قدره سبحانه، ولكن تأدب لفظي، كما قال الخليل عليه السلام: الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فنسب المرض إلى نفسه فهو يشفين، وكما قال مؤمن الجن وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. ذكروا الشر ونسبوه إلى من لم يسمى فاعله تأدبا في اللفظ. قال الخضر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم. قال ابن عباس بمعنى أمامهم فقد تطلق الوراء بمعنى الأمام. قال تعالى من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد. قال تعالى وكان وراءهم ملك. قال بعض العلماء على بابها بمعنى خلفهم ملك يأخذ كل سفينة في الحديث صالحة كل سفينة صالحة غصبا. فهكذا شأن الملوك وشأن الرؤساء وشأن الوزراء في أكثر الأماكن والبلاد إلا من رحم الله أهل اختلاس وأهل ظلم وأهل اغتصاب إلا من رحم الله. وقد أحسن ابن المبارك إذ قال وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها. فكذا الصنفان إذا كانوا فسدا. أما إذا كانوا أهل صلاح فيزل الخير على أيديهم بإذن الله. ولكن هذا الملك كان مغتصبا. قال تعالى وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان ذلك إن الخضر خرق السفينة فجنح أهلها إلى الشاطئ حتى يفوت موكب الملك الغاصب فلا يأخذ السفينة. يكون أصحابها قد تفادوا مصادرتها كذا قال البعض أو أنه إذا أتى ورآها خربة لا يقترب منها. فسبحان الله يعلم ربنا ونحن لا نعلم. قال الله سبحانه قال الخضر في بيانه لموسى وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأراد ربك أن يبدلهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه مسلم وغيره الغلام الذي قتله الخضر طبع كافرا. قال سبحانه وتعالى قال الخضر عفوا قال الخضر وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما. لم يفسر هذا الكنز. ذكر بعض المفسرين أنه كنز من مال وذكر آخرون أنه كنز من علم فالله أعلم والمسكوت عنه نسكت عنه. وكان تحته كنز لهما فالجدار إذا سقط سيأخذه اللئام من أهل القرية. قال فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. هكذا ورد ذكر الخضر. أما ارتباطه بإلياس عليهما السلام فليس ثم كبير ارتباط من السنة النبوية الصحيحة بينهما. نعم قد وردت أحاديث تربط بين الخضر وإلياس وكلها وبعد البحث فيها أحاديث ضعيفة لا تثبت والتي منها أنهما يلتقيان كل عام في موسم الحج فيحلق هذا لشعر الآخر يحلق أحدهما شعر الآخر كتحلل من الإحرام. هذا لا يثبت ولا يصح. وقد لبس الشيطان على قوم من المتصوفة فقال لهم إن الخضر وإلياس يجتمعان كل عام ويذهب أحد هؤلاء المتصوفة إلى الحج ويترك الحج بزعم أنه صافح الخضر وإلياس ورجع. وهذه فئة هالكة غارقة في الضلال يتركون عرفات وينصرفون ويقولون صافحنا الخضر وإلياس ويرجعون إلى بلادهم دون إتمام الحج. هذا وإلياس جاء ذكره في كتاب الله أولا في الأنبياء الذين أمرنا بالاقتداء بهم إذ الله قال ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجزي المحسنين، وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس، كل من الصالحين. قال الله عز وجل في آيات تلتها: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدئ. في إلياس من الأنبياء الذين أمرنا بالاقتداء بهم، وأيضا اختلف في نسبه وفي بلدته، هل هي بعلبك التي من أرض الشام أم غيرها. ورد ذكره أيضا في كتاب الله: وإن إلياس لمن المرسلين، إذ قال لقومه: ألا تتقون، أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين، أي أتدعون صنما، وقيل رجلا عبدوه، وتذرون أحسن الخالقين، الله ربكم ورب آبائكم الأولين. فكذبوه فإنهم لمحضرون، أي يوم القيامة في العذاب، فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين. قال تعالى: وتركنا عليه في الآخرين، أي تركنا عليه ثناء حسنا في القوم الذين يأتون من بعده. سلام على إلياسين، أي وسلام الله على إلياس خير من ثناء الناس عليه. سلام على إلياسين، فسلام على إلياسين أي سلام من الله على إلياسين. وإلياسين هو إلياس، كما قيل إسماعيل وإسماعيل، وهكذا كما قيل إسماعيل وإسماعيل، فالنون يؤتى بها أحيانا مكان اللام، وكل سائغ في لغة العرب وفي أسمائهم. قال تعالى: أتركنا عليه في الآخرين سلام على إلياسين، كذلك نجزي المحسنين، إنه من عبادنا المؤمنين. هكذا ذكر إلياس بإيجاز وبغير إطناب في الكتاب العزيز. ولم أقف على سند ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن إلياس، لا في شأن نسبه ولا في شأن بلده ولا في تفاصيل دعوته، إلا الدعوة العامة التي جاء بها المرسلون. فإلياس نبي كريم من أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام، وكما أسلفت ليس في شأنه كبير خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. بهذا القدر أستجئ، فالوقت قد انتهى وبين يدي الانقضاء. أسأل الله أن يبارك في إخواني أصحاب هذه القناة وقناتهم، وأن يجعلها دائما وأبدا قناة مباركة ميمونة حاملة للواء الحق داعية إليه بعيدة عن الخرافات. أسأل الله أن يبارك في أصحابها والعاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات، كما أسأل الله سبحانه أن يحفظ بلادنا مصر وبلاد المسلمين آمنة مطمئنة من كل مكروه ومن كل سوء، وأن يجمع بين قلوب أهلها على كتابه الكريم وسنة نبيه الأمين. وأذكر نصارى مصر بالتوبة إلى الله عز وجل من شركهم، فقولهم إن المسيح ابن الله، أو أن الله ثالث ثلاثة، أو أن المسيح هو الله، كفر يخلدهم في الجحيم، ونريد لهم الأمان في الدارين. فتوبوا معشر النصارى من شرككم، توبوا إلى بارئكم، وما نحن أنتم والمسيح عليه السلام ورسول الله محمد عليه السلام والخلق كلهم إلا عبيد لله فاستغفروه، استغفروا ربكم وتوبوا إليه إنه كان غفارا. أوصي نفسي وإخواني بالإكثار من ذكر الله والاستغفار والصلاة والسلام على البشير النذير محمد بن عبد الله عليه أفضل صلاة وأتم تسليم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ما أجمل القصص التي ذكرت لعبرتنا.